يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان، عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية، في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية. قد وقفنا في الحلقة الماضية في باب صلاة التطوع، وعلنا أن نبتدئ بسؤال في هذا الباب في هذه الحلقة، وهي الصفات الواردة في الوتر، فعلنا أن نستعرض بعض الصفات والطرائق التي وردت في الوتر، فهل للإنسان أن يوتر بواحدة أو أن يوتر بأكثر من ذلك؟ فعل الشيخ أن يتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، صلاة الوتر صلاة مؤكد على العبد استحبابها، وهو من السنن التي لا يحسن بالعبد أن يهمل فيها أو أن يفرط فيها، ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالأمر بها متتابعة، وجمهور على أن صلاة الوتر من السنن المستحبة والمتأكدة، وفقهاء الحنفية يرون بأن صلاة الوتر من الواجبات، وصلاة الوتر يمكن أن تؤدى بصفات وطرائق مختلفة، فيمكن للعبد أن يصليها ركعة واحدة مجردة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، ولورود أداء صلاة الوتر بركعة واحدة عن جماعة كثيرين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية أن تؤدى بثلاث ركعات، والفقهاء يقولون عن هذه الصفة بأنها أدنى درجات الكمال في صلاة الوتر، ولمن أدى صلاة الوتر بثلاث ركعات كيفيات متعددة، أولها أن يصلي بركعتين ثم يسلم، ثم يصلي بعد ذلك ركعة، وهذه هي أفضل الطرائق وأكملها، وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. الحالة الثانية أن يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم للثالثة قبل أن يسلم، وهذه الصفة الصواب أنها جائزة وأنه لا حرج على الإنسان فيها. وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، لكن هذا الحديث متكلم فيه. الصفة الثالثة أن يسرد الإنسان الثلاث الركعات بتسليم واحد وتشهد واحد، فلا يجلس بعد الركعة الثانية، وأفضل هذه الحالات أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة. الصفة الثالثة أن يصلي الإنسان صلاة الوتر بخمس ركعات أو بسبع، والصفة الرابعة بسبع ركعات، والمستحب في مثل هذه الحال إذا صلى الإنسان الوتر بخمس أو بسبع أن يسرد الركعات بدون أن يجلس فيها إلا في الركعة قبل الأخيرة، ففي الركعة قبل الأخيرة يجلس للتشهد ولا يسلم، ثم يقوم للركعة الأخيرة، وإن سردها جميعا ولم يجلس في الركعة ما قبل الأخيرة فلا حرج عليه في هذا. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. ولو قدر أن إنسانا صلى ركعتين يسلم من كل ركعتين فإنه حينئذ لا حرج عليه في هذا، بل طائفة من أهل العلم يقولون بأن هذا أفضل. كذلك يمكن للإنسان أن يصلي بتسع ركعات إما بفصلها أو بوصلها على ما تقدم. كذلك يمكن أن يصلي الإنسان ركعات الوتر بإحدى عشرة ركعة، وسواء فصل كل ركعتين بتسليم أو جمع العشرة بتسليم واحد ثم صلى الواحدة أو جلس بعد العاشرة وقام للحادية عشرة، كل هذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر بإحدى عشرة ركعة. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا يستحب أن يصلي صلاة الوتر بثلاث عشرة ركعة، والحديث الوارد في هذا من طريق ابن عباس ظاهره أن الركعتين الأخيرتين كانتا بعد ركعة الوتر، بمعنى أنه صلى الوتر إحدى عشرة ركعة ثم بعد ذلك صلى ركعتين في آخر ليلة، ولذلك قال طائفة بأن أكثر صلاة الوتر إحدى عشرة ركعة. نعم، هذا ما يتعلق بالركعات. يمكن تسأل عن وقت الوتر.
نعم،
وقت صلاة الوتر يبتدأ من صلاة الإنسان العشاء وينتهي بطلوع الفجر. إذن عندنا وقت بداية وعندنا وقت نهاية. وقت البداية من صلاة العشاء، من صلاة العشاء، فإذا صلى الإنسان العشاء فإنه حينئذ يجوز له أن يصلي الوتر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة ما بين صلاة العشاء والفجر. ولو قدر أن الإنسان صلى الوتر قبل أن يصلي نافلة العشاء جاز له هذا، لكن الأولى أن يصلي الإنسان الوتر بعد فراغه من السنة الراتبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لو قدر أن الإنسان جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب لعذر شرعي، كما لو كان مسافرا أو كان هناك أمطار تجيز الجمع أو نحو ذلك من الأعذار، فحينئذ يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء ولو لم يدخل وقت صلاة العشاء في الأيام المعتادة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بداية وقت الوتر صلاة العشاء، وهذا المرء الذي جمع بين صلاتي المغرب والعشاء يصدق عليه أنه قد صلى العشاء، فجاز له أن يصلي صلاة الوتر. هذا بالنسبة للبداية. أما نهاية وقت صلاة الوتر فإنه ينتهي على الصحيح من أقوال أهل العلم بطلوع الفجر، فإذا أذن لصلاة الفجر فإنه حينئذ ينتهي وقت صلاة الوتر، ولا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر في هذه الحال. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انتهى وتره إلى السحر، فدل هذا على أن المشروع أن يصلي الإنسان قبل طلوع الفجر. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وجاء في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له. وجاء أيضا في الصحيح أن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. ومن هنا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن وقت صلاة الوتر ينتهي بطلوع الفجر. ويدل على هذا أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فهذه الزيادة إلا ركعتي الفجر قد وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، تصل إلى درجة الحسن إلى غيره، الحسن لغيره، فيكون حينئذ إذا طلع الفجر ينهى عن الصلاة ويستثنى من ذلك صلاة ويستثنى من ذلك سنة الفجر. ويدل على هذا القول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراء، وإذا طلع الفجر انتهى وقت الليل. هناك قول آخر يقول بأنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر ما بين أذان الفجر إلى صلاة الفجر، وقد ورد نحو هذا عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الصحابة قد خالفهم صحابة آخرون، وقولهم يخالف منطوق النصوص النبوية السابقة، ومن ثم فيظهر أن قولهم قول مرجوح، وبالتالي فإن الصواب أن صلاة الوتر ينتهي وقتها بطلوع الفجر. ولو قدر أن إنسانا ابتدأ صلاة الوتر قبل طلوع الفجر فطلع عليه الفجر وهو في أثناء ركعته أكملها، لأنه قد ابتدأ الصلاة حينئذ. ولكن إذا طلع الفجر على إنسان وهو لم يصلي صلاة الوتر، فإنه يستحب له قضاء هذه الصلاة بالنهار ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من فاته حزبه من الليل فقضاه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، فإنه يكتب له أجر صلاته كما لو كان قد صلاها من الليل. هذا ما يتعلق بوقت الوتر. وينبغي بنا أن نعرف أن أفضل أوقات صلاة الوتر آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من كل الليل من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، كما ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وثق بقيام من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وإن كان يجوز للعبد أن يصلي في أوله ووسطه وآخره، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر وعمر عن صلاتهما للوتر، فقال أحدهما: إني أوتر قبل أن أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ هذا بالحزم. وقال الآخر: إني لا أوتر إلا من آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ هذا بالقوة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، فقال: أوصاني خليلي بثلاث، قال: ومنها أن أوتر قبل أن أنام. وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يشتغل بالعلم ومدارسته، ويكرر ما يحفظه من الأحاديث ليبقى في ذهنه، وبالتالي فهو يحتاج إلى جزء من الليل لهذه المراجعة، فلا ينام إلا متأخرا. ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوتر قبل أن ينام. هذا ما يتعلق بصلاة وقت صلاة الوتر. يبقى هنا جزئية بسيطة يمكن أن نشير إليها، وهي أن بعض الناس قد يوتر قبل أن ينام ثم يمكنه الله عز وجل من القيام آخر الليل، فمثل هذا ماذا يفعل وما هو المشروع في حقه؟ فطائفة تقول بأنه يوتر أول ما يقوم، ثم يوتر مرة ثالثة آخر ليله، فيوتر قبل أن ينام ويوتر أول ما يقوم ليشفع الوتر السابق، وثم يوتر ثالثة في آخر قيامه لليل. لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. فإذا نهى عن الوترين فمن باب أولى أن ينهى عن ثلاثة أوتار. إذا تقرر هذا فإن الصواب في مثل هذا أن من أوتر أول ليلة ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي شفعا بدون أن يوتر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر ثم صلى شفعا، فتكون هذه الحالة مستثنات من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ويكون المراد بهذا الحديث لمن علم من حاله أنه أو لمن علم من حاله أنه لن يتمكن من القيام في آخر الليل. ومثل هذا يحدث بالنسبة لبعض المساجد التي يكون لها أئمة متعددون في رمضان، فإن بعضهم قد يوتر في أول الليل بعد صلاة التراويح، ويأتي الإمام الآخر ويوتر آخر الليل مع صلاة التهجد. فحينئذ نقول من وثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل فحينئذ يصلي يشفع صلاته الأولى مع الإمام، ومن لم يثق من صلاته آخر الليل فإنه حينئذ من وثق أنه سيقوم آخر الليل شفع صلاته، ومن لم يثق فإنه يصلي الوتر الأول، ثم إذا قام آخر الليل وصلى الإمام الآخر وترا فإنه يشرع له أن يشفع وتره الثاني. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض المساجد تصلي أول الليل مثلا في العشر الأول، وبعض الناس يعرف من نفسه أنه سيقوم آخر الليل وحده، فنقول له حينئذ صلي مع إمامك الوتر ليكتب لك أجر صلاة ليلة كاملة، فإنه قد ورد في الحديث أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا سلم الإمام من الوتر فسلم معه، وإذا قمت بعد ذلك في آخر ليلك فصلي شفعا ولا توتر في هذه الحال. نعم،
حفظك الله يا شيخ. بعض الناس يعني يقول هل في فرق بين صلاة يعني التراويح أو صلاة التهجد؟ بعضهم يقول أنا أصلي في أول الليل ثم أقوم أتهجد آخر الليل، فهل فرق بين الصلاتين؟
نعم، بالنسبة أن تتحدث عن رمضان أو تتحدث عموما في جميع الليالي؟
في رمضان وفي غيره.
نعم، في رمضان في العشر الأواخر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام آخر الليل، وثبت أن الصحابة كانوا يقومون بعد صلاة العشاء في عهد النبوة وبعد عهد النبوة، ثم لما سمعوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل صلوا معه، فكانوا يصلون أول الليل ويصلون آخر الليل، فكلاهما مشروع. وهكذا في غيره، صلاة الليل خير كلها، وقد جاءت الشريعة بالترغيب فيها. وبودنا أن نترك هذا إذا تحدثنا عن صلاة التراويح. يعني عندنا في صلاة الوتر يمكن أن نقول بقي هناك ثلاث مسائل أو أربع مسائل. المسألة الأولى متعلقة بماذا يقرأ في صلاة الوتر، والإمام أحمد وطائفة يرون أنه إذا صلى الوتر بثلاث ركعات قرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. وقد ورد في ذلك حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأهن في صلاة الوتر. وبعض أهل العلم يقول يستحب أن يترك ذلك في بعض الليالي لئلا يعتقد وجوب هذه السور الثلاث وتعينها. هناك قول آخر في هذه المسألة بأنه يقرأ في الركعة الأولى بقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بقول أعوذ برب الفلق، وفي الركعة الثالثة بقول أعوذ برب الناس، وقد اختارها الإمام الشافعي. لكن يظهر أن هذا القول مرجوح، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية متعلقة بدعاء القنوت، هل دعاء القنوت مشروع في الوتر أو غير مشروع؟ ودعاء القنوت ثبت في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت الحديث. فقوله هنا في قنوت الوتر يدل على مشروعية القنوت في جميع ليالي السنة. بعض أهل العلم قال لا يقنت إلا في نصف شهر رمضان الأخير، وبعضهم قال لا يقنت إلا في رمضان، لكن الصواب أن النصوص الواردة بمشروعية قنوت الوتر عامة، لم تفرق بين ليلة وليلة أخرى. ما موطن دعاء القنوت؟ الصواب أن موطنه يكون بعد الرفع من الركوع، لأنه هو المأثور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، لكن هذه اللفظة يظهر أن المراد بها طول القيام، يظهر أن المراد بها طول القيام. ولذلك ورد عن بعض السلف أنهم أنكروا القنوت قبل الركوع. ولا شك أن من قنت بعد الركوع فإنه أفضل وأحسن وأكمل، لأن فيه اتفاق بين الفقهاء على مشروعية في هذا الوقت، ولأنه يخرج بخلاف من خالف في عدم مشروعية القنوت قبل الوتر. المسألة الثالثة، ماذا يقول في قنوت الوتر؟ يقول أي دعاء يحضره، ولا يتعين في هذا دعاء خاص، ويستحب أن يدعو بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي أن يقوله في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر قنوته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا دعا بأي دعاء فإنه حينئذ يكون جائزا، لكن بالنسبة للأئمة يحسن بهم ألا يشقوا على المأمومين بإطالة القنوت إذا كان هناك رغبة من المأمومين في الإطالة فلا بأس، لكن إذا كره بعضهم الإطالة فلا ينبغي به أن يشق عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في صلاته من أجل الصبي، فحينئذ يخفف من أجل المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم لغيره فليخفف، فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة. يبقى هنا مسألة أنه يستحب رفع اليدين في دعاء القنوت، فإن هذا وارد عن السلف من زمان النبوة، أنهم في دعائهم للقنوت كانوا يرفعون أيديهم، ولا زال الناس يتناقلون رفع اليدين في القنوت، ومما يدل على أنه مشروع. والإمام إذا صلى في صلاة الوتر ودعا بالقنوت يستحب له الجهر بالدعاء، ويستحب له أن يدعو بصيغة الجماعة: اللهم اهدنا، لا يقول اهدني، فإن ذلك من باب الأمانة، ويكون في ذلك فضيلة لمن خلفه. بعض الناس قد يمسح يديه، يمسح وجهه بيديه بعد دعاء القنوت، وقد ورد في ذلك في مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 3 أحاديث، لكن حديثان منها ضعيفان جدا، وحديث ضعيف فلا تتقوى. ومن ثم فإن الأظهر عدم مشروعية مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت وغيره من الأدعية، وإنما المستحب رفع اليدين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي 60 يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 0. نعم،
أحسن الله إليك. علمنا الشيخ نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، علنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة لانتهاء الوقت. نسأله سبحانه أن يشكر للشيخ على ما قدم، وأن يأجره على ذلك، وأن يجعله في ميزان حسناته. ونشكركم مشاهدين الكرام على استماعكم، ونسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن فقه في دينه وعمل بما علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا